بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الوقف. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر رضي الله عنه في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، يعني لا يتخذ مالا. هذا الحديث فيما يتعلق بالوقف، والوقف هو من الأعمال الصالحة، وهو أفضل من الصدقة المنجزة، لأنه من صدقة جارية ما بقيت الرقبة. وتعريف الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني الأصل يكون محبوسا، يعني لا يباع ولا يبتاع، يعني لا يشترى ولا يورث ولا يوهب. هذه أحكام الوقف، يعني إذا وقف الإنسان شيئا فإنه خرج من ملكه بمجرد أن يقول: وقفت بيتي أو مزرعتي أو ما شابه ذلك، فإنه يخرج عن ملكه ويكون محبوسا على الجهة التي أراد، على الفقراء، على القرباء، على ابن السبيل، على الجهة التي يحددها، فيخرج الوقف من ملكه ولا يملكه أحد، لا يملكه أحد. يكون الوقف هنا صدقة محبوسة له أجرها ما بقيت الرقبة، تحبيس الأصل، الأصل محبوس لا يباع لا يشترى لا يوهب لا يورث، محبوس، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، المنفعة سبيل مسبلة للجهة التي نص عليها. بما ينعقد الوقف؟ بما ينعقد؟ يقول: له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. الألفاظ الصريحة مثل وقفت، ومثل حبست أو حبست، ومثل سبلت، هذه ثلاث ألفاظ صريحة لا تحتمل الوقف. إذا قال سبلت بيتي فهي وقف، إذا قال وقفت أو قال إيش حبست، هذه ثلاث كلمات صريحة في الوقف، إذا قال كلمة منها صار وقفا. ولا يقول ولو قال أنا ما نويت، فإن النية هنا لا تشترط، لأن اللفظ صريح، مثل الطلاق، من طلق زوجته وقع سواء كان جادا أو هازلا، لو قال أنا ما نويت الطلاق ما ينفع، لأنها لفظة صريحة في الطلاق. والألفاظ الصريحة هذه لا يقبل قول من أوقعها إنه لم ينوي، يعني ما تحتاج إلى نية، إلا اللهم لو كان مجنون أو سكران أو ما شابه، أو يهذي مثلا في حلم أو ما شابه، هذا واضح. لكن إذا كان عاقلا مكلفا وقال هذه الكلمة فإن يترتب عليها حكمها، ولا يقبل قوله أنني ما نويت. فيه ثلاثة ألفاظ تسمى كناية، مثل تصدقت وأبدت وحرمت، هذه كناية، حرمت بيتي أو تصدقت ببيتي أو أبدت بيتي، هذه محتملة، محتمل الوقف، تحتمل غير الوقف، هذه لا تصير وقفا إلا بأحد أمور: الأمر الأول أن يكون معها نية، قال تصدقت بيتي على الفقراء ونيته على الوقف، أنها ما تنجز، ما تباع أو يملك الفقراء يبيعونها، قال أنا ناوي الوقف، له نيته، يعني تصدقت، الوقف صدقة، الوقف صدقة، وهو قال تصدقت. فإذا قال تصدقت وقال نويت أنها وقف فإنها وقف. إذن الكنايات تصير وقفا بالنية وبأحد الألفاظ الخمسة الباقية. لو قال تصدقت صدقة مؤبدة أو صدقة محرمة أو صدقة مسبلة أو موقوفة أو وقف أو محبوسة، يعني إذا جاء بلفظة، لأن الألفاظ ست، ثلاث كناية وثلاث صريحة، إذا جاء بلفظة كناية كم بقي؟ بقي خمسة، خمسة ألفاظ، ثلاث صريحة، وبقي اثنتان من الكناية. فإذا جاء مع تصدقت لفظة من الخمس فإنه يصح وينعقد الوقف. الأمر الثالث القرينة التي تدل على الوقف، مثل لو قال تصدقت ببيتي على الفقراء والناظر عليه فلان، لما قال الناظر يدل على إيش؟ على أنه أراد الوقف. إذن يصح الوقف بالكناية مع واحد من ثلاثة أمور، إما النية أو بقية الألفاظ أو القرينة التي تدل على الوقف. طيب هل يصح بالفعل أم لابد من القول؟ هل ينعقد بالفعل؟ نقول نعم ينعقد بالفعل. لو بنى مسجدا ولم يتكلم، بنى مسجدا ولما انتهى صار الناس يصلون فيه، هل له أن يعود فيه وما تكلم؟ مجرد أنه بنى مسجدا والناس يصلون فيه ولم يتكلم بكلمة، هل يصح؟ هل ينعقد؟ هل يلزم؟ نعم يلزم. لو قال أنا نويت أنه يصلون فيه مدة مؤقتة وأعود فيه بعد سنة، والآن أراد أن يأخذ الأرض، ليس له ذلك، أن المسجد وقف دائم، فحصل الوقف وانعقد بالفعل. لكن لو سكت، يعني له أرض والناس صاروا يستطرقونها يمرون في الأرض، الطريق وقف، يمكن أن يقف بيته طريقا للمسلمين، في أجر، لأنه من باب الإحسان، لو احتاج إلى أرض للطريق أو توسعة الطريق فله أن يقفها طريقا للمسلمين. هذا شخص سكت لم يقل شيء والناس يمرون على أرضه، ثم بعد ذلك سورها وبناها، هل تصير وقفا بسكوته؟ لا، لأن مرور الناس ليس فعلا صريحا في الوقف، بخلاف بناء المسجد. المسجد بنى مسجد وضع له محراب ومنارة، خلاص هذا واضح أنه وقف وأنه لا عودة فيه. أما هذا يقول أنا ما نويت أنه وقف، الناس يمرون وأنا لست بحاجة إلى الأرض في ذلك الوقت، فتركتهم يمرون ما يضر الأرض، والآن احتجت أن أبنيها فله أن يبنيها، ولا تكون وقف في مجرد السكوت، لأن الاستطراق محتمل، محتمل أنه ترك وقفا، احتمل أنه أذن للناس يمرون مؤقتا، هذا لا تصير بهذا وقفا. الوقف أين يصرف؟ على من يصرف؟ يصرف على إيش؟ على من عينه الواقف، يجب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع، إذا خالف الشرع وجب تغييره. طيب ما هو الدليل على أنه يرجع فيه إلى شرط الواقف؟ نقول الدليل قوله تعالى في الوصية: فمن بدله بعدما سمعه، سمعه من من الموصي، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. والوقف شبيه بالوصية، كله مال يخرج الإنسان هذا أخرجه في الحياة، والوصية مال يخرج بعد الوفاة. إذن الوصية الوقف متقاربة، فما دام أن الله سبحانه وتعالى نص على أن الوصية تكون على شرط الموصي ولا يجوز تبديله، فكذلك الوقف إلا لو خالف الشرع. مثال على وقف مخالف للشرع، ما مثال على وقف مخالف للشرع؟ واحد يقول هذا البيت وقف على بناتي، أنه يخشى أنها تطلق أو أنها ما تتزوج وليس عندها عمل وظيفة فتكون بحاجة، والذكور في الغالب أنهم يكتسبون، فقال هذا وقف على بناتي، يصح ولا ما يصح؟ أبو عبد الرحمن ما يصح. لماذا؟ لأنه لم يعدل بين أولاده، يعني بأنه خص البنات دون البنين فلا يصح. قوله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب لو قال هذا البيت وقف للمحتاج من أولادي، لمن احتاج من أولادي، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه عدل بينهم، عدل بينهم، يعني ما خص البنات ولا البنين، إنما خص الفقير من أولاده، من افتقر واحتاج فإنه يسكن حتى يستغني ثم يخرج. إذن هذا هو الصحيح، ما يقول البنات لا، إذا أراد أنه يقف بيتا يقول هذا وقف على المحتاج من أولادي حتى يعدل، ربما يحتاج ذكر، وربما البنت تكون متزوجة وفي ذمة زوج غني فليست بحاجة. طيب لو قال هذا البيت وقف على المطلقة من بناتي، شوف الآن ما قال على بناتي، قال هذا وقف على المطلقة من بناتي، يعني إذا طلقت تعود إلى البيت، يصح ولا ما يصح؟ هو الآن حي ولا ميت؟ وقفه سواء في حياته ولا بعد موته، ما في فرق، هو يخرج من ملك الواقف في الحال وينعقد الوقف سواء كان حيا أو ميتا. قال هذا وقف على المطلقة من بناتي، يصح ولا ما يصح؟ فكر شوي، ما يصح. لماذا؟ لأن المطلقة قد تكون غنية ما يلزم، قد تطلق ومدرسة، والولد مسكين ما درس راتبه 2000 والبنت راتبها 20,000، يصير هذا ولا لا؟ يمكن، وهي مطلقة، فما يصلح الوصف، وصف الطلاق هذا لا يصلح. يعني الوصف الصحيح أن يقول لمن احتاج أو للفقير من أولادي. أما لفظ البنات والمطلقات يفعله بعض الناس، يعني رحمة بالبنات وخوفا عليهن إذا طلقت أن ما يكون لها سكن، لكن لا، نقول لا يصلح هذا، يقيده بالحاجة، فقد تكون محتاجة وقد تكون في غنى، قد تطلق وهي غير موظفة لها أولاد ذكور أغنياء عندهم بيوت وتسكن عندهم ولا تحتاج إلى هذا البيت، يحتاج إليه ذكر من أولاده يكون فقيرا. إذن هذا مثال على الوقف المحرم أو الشرط المحرم يجب أن يغير. يعني لو وقف شخص بيته على وقال على بناتي، لا، نقول يشترك فيه البنات والذكور، ما نصحح هذا الشرط، نصحح له أقرب شيء، قال على بناتي، لا، نقول على اجعله على أولادي يشمل الذكور والإناث، وإذا ما قال للفقير فإنهم يشتركون فيه، الذكور والإناث الأغنياء والفقراء كلهم يشتركون فيه. إذا قال على المحتاج من أولادي هذا واضح، المحتاج يسكن ومن استغنى يخرج. وإذا لم يكن هناك محتاج ماذا يصنع به؟ على كل حال تفاصيل قطوية كثيرة، لكن نأخذ بعض منها. قال هذا بيت وقف على المحتاج من أولادي، وأولاده كلهم أغنياء وليس فيهم محتاج، ماذا يصنع بهذا البيت؟ نقول يوضع في الفقراء، يسكن فيه الفقراء أو يؤجر وأجرته تدفع للفقراء، لأنه أراد الإحسان، أراد الأجر والثواب، وأراد أن يكون أن يبدأ بأقاربه. فإذا لم يوجد ننظر في الأقارب الأقرب، أولاده أغنياء نشوف أولاد أخيه أو أولاد أخته، الأقرب في الأقرب، أنه أراد أن ينفع أقاربه الفقراء وأولاده ليس فيهم فقير، فنوسع الدائرة ونجعله في الفقراء من أقاربه الأقرب فالأقرب. فإن لم يوجد أحد فقير من أقاربه عموما يجعل في الفقراء، لأنه أراد الإحسان والصدقة على المحتاجين، ولم يوجد في الوصف الذي ذكر، فيجعل في الفقراء الأجانب. المهم أن هذا البيت صار وقفا يريد به الأجر والإحسان، فلا يعود إليه بل يكون في الفقراء. هل يجوز أن يقف على نفسه؟ يقول هذا البيت وقف على الفقير من أولادي وأنا معهم، يعني يكون له نصيب، يكون له غرفة يسكن في هذا البيت، أو شقة مثل البيت مكون من أقسام يأخذ قسم، يقف على نفسه. هل له أن يدخل نفسه غني في الوقف أم لابد أن يكون على الفقراء؟ ها؟ لا مانع. ما هو الدليل؟ الدليل أن عثمان رضي عنه لما اشترى بئر رومة وقف على المسلمين واشترط أن دلوه كدلاء المسلمين، أي عثمان رضي الله عنه، فكان عثمان رضي الله عنه يستقي من بئر الرومة كما يستقي غيره من المسلمين، مع أنه غني، فما في مانع أن يقف ويدخل نفسه مع أهل الوقف. ومنه يعني شرط الواقف الأصل أنه يعمل به ولا يجوز تغييره إلا إذا خالف الشرع. تفاصيل كثيرة يرجع فيها إلى كتب الفقه. يعني هذا يدل على أنه ينبغي الإنسان إذا أراد أن يتصدق بمال كثير له قيمة أن يستشير أهل الفضل والعلم، فإن عمر رضي الله عنه استشار النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المال، لأنه مال نفيس لم يصب مالا أنفس منه، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام فوجهه إلى هذا التوجيه المبارك، يعني بدل ما يتصدق به ينتهي جعله وقفا يستمر سنين طويلة. إن عمر رضي الله عنه شرط أنه لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. هذا الآن يعني الوالي غني ويأخذ مقابل الأجرة، فتصدق بها وجعل بعضا منها أجرة لمن يليها لمن يليها ويصلحها، لأن المزرعة لابد أن يكون فيها شخص يلاحظها، يزرع ويحصد ويلقح ويصلح، لابد من وجود مزارع في المزرعة يتولاها ويصلحها. فعمر رضي الله عنه شرط يعني هذا المزارع ليس له أجرة، أجرته من نفس المزرعة حتى يستمر الوقف، يعني بعضه يحمل بعضا، لأنه لو جعل أجرة المزارع عليه فإنه ستنقطع بموته، واضح؟ فمن يدفعها بعد ذلك؟ فربما تتعطل هذه المزرعة، فجعل الأجرة من المزرعة حتى يستمر الوقف ولا ينقطع، وبعضه يحمل بعضا. ثم وسع على الوالي قال أو يطعم صديقا، لأنه جرت العادة، أو ضيفا أو يطعم صديقا، يعني جاءه صديق ضيف جرت العادة أنه يعطيه من التمر، قدم له شيء من التمر أو من العنب أو من أي شيء موجود في هذه المزرعة، فجعل له فسحة أنه يكرم ضيوفه بما جرت به العادة من ثمرة هذه المزرعة، لكن غير متمول فيه، يعني ما يدخر، إنما يأكل هو ويؤكل الضيف. لكن لو أراد الضيف أن يحمل معه من التمر هل يجوز؟ ما يجوز، هذا تمول، فيأكل ضيافه، والمزارع الوالي يأكل حاجته لكنه لا يدخر. هذا معنى غير متمول فيه، أي غير متخذ مالا، تموله أي يدخره. وفي فضيلة لعمر رضي الله عنه أنه جاد بهذا المال الكثير الطيب، وهذا يعني يعز وجوده في الناس. يمكن سنتصدق من أطراف ماله، لكن يندر أن يتصدق بأنفس شيء عنده، لأنه ذكر أنه قال لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، يعني أفضل مال ملكه رضي الله عنه، وذلك طابت به نفسه لله تبارك وتعالى. هذه منقبة كبيرة لعمر رضي الله عنه. فيه أحد الصحابة أيضا فعل قريبا من هذا، من هو؟ أبو طلحة رضي الله عنه، حينما تصدق ببيرحاء من أفضل ما يملك، كانت مستقبلة المسجد قريبة من المسجد أمامه مباشرة، فيها ماء حلو طيب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخلها يشرب من ماء فيها طيب، فجاد بها أبو طلحة رضي الله عنه، صدق بها كلها رضي الله عنه. هذا يدل على رغبة الصحابة رضي الله عنه في الأجر وزهدهم بهذه الدنيا. وعن عمر رضي الله عنه قال صبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها، وساق الحديث. باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. عن طلحة بن مصرف رضي الله قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. قلت فلما كتب على المسلمين الوصية، أو فلما أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل. يعني السؤال الأول عن المال، هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. لماذا لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يوصي؟ هل نقول لأن ليس عنده على ظاهر يعني التبويب، ولا نقول لأن ماله صدقة سواء أوصى أم لم يوصي؟ ولا لا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. هذا خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن ما تركوه صدقة، لا يورث بعدهم شيء، فما حاجة الوصية؟ معنى الذي تركه كان يعني قليلا، ترك يعني بعض الفدك وبعض البساتين التي أفاء الله عليه بها في خيبر وبني النضير، كلها تركها صدقة لله تبارك وتعالى. ترك بغلته ودرعه وأشياء قليلة من هذا القبيل، ولا حاجة الوصية لأنها صدقة. يعني يقول عليه الصلاة والسلام ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة. ما حاجة أن يوصي، لأن الله سبحانه وتعالى خصه بهذه الخاصية، لأن الأنبياء عليهم السلام ما بعثوا لأجل الدنيا وجمع الأموال، لا، بعثوا لأداء رسالة الله تبارك وتعالى. فالأنبياء يؤخذ منهم العلم والدين، ما يأخذ منهم المال، إذا مات ما يأخذ منه مال، يأخذ منه تركته هي العلم، القرآن والسنة، هذه تركة الأنبياء. طيب ما هو الجواب عن قوله تعالى عن زكريا عليه السلام فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا؟ كيف قال يرثني والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. أي ميراث النبوة، أي ميراث النبوة، وليس المراد ميراث المال. فلما لاحظ الرجل قال لما كتب على المسلمين وصية؟ قال أوصى بكتاب الله. هذا باب سكات السائل اللي ينقب ويبحث عن يعني الدقائق وكذا، فأسكته وقال أوصى بكتاب الله، يعني أنه أوصى بكتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام حث على كتاب الله في آخر حياته بعد رجوعه من حجة الوداع، خطب في مكان يقال له غدير خم، فأوصى قال وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، خذوا كتاب الله واستمسكوا به، والثاني قال أوصيكم الله في أهل بيتي مرتين أو ثلاثا. هذه وصايا دينية وليست وصايا مالية. سبق لنا أن الفقير الذي ليس له مال إلا قليلا وله ورثة، الأفضل أن يترك ماله الورثة وأن لا يوصي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء، يعني من أمور الدنيا، لكنه ترك يعني بعض المزارع من فدك وخيبر وهي صدقة لأنه لا يورث عليه الصلاة والسلام، لكنه ما ترك أشياء منقولة مثل الإبل، ترك 10، 20، 30 بعيرا، أو ترك غنما قطيعا من الغنم، أو ترك دنانير أو دراهم. الأشياء المنقولة هذه ما كان يمسكها عليه الصلاة والسلام، ينفقها سريعا في الحال. مرة مرض عليه الصلاة والسلام وتحت فراشه 7 دنانير، فأخرجها وضع في كفه، قال ما ظن محمد صلى الله عليه وسلم بربه لو لقيه وهذه عنده، يعني كأنه جعل هذا ذنبا وخاف منه، فأمر بها فقسمت. ومر صلى العصر كما في صحيح البخاري، ثم قام مسرعا يتخطى الصفوف فعجبوا من سرعته، فسألوه بعد ذلك قال ذكرت تبرا كان عندنا فخفت أن يحبسني فأمرت بقسمتي. وهو قال عليه الصلاة والسلام لو كان لي أحدا ذهبا ما أتت علي ثالثة وعندي منه دينار. أن الدنيا ليست بشيء عند النبي عليه الصلاة والسلام، وحق له، لأنه رأى الجنة والنار بعينه أكثر من مرة، رآها في المعراج في السماء ورآها في صلاة الكسوف، فهانت الدنيا عنده. ماذا ما تكون الدنيا عنده وقد رأى الجنة ودخلها ورأى فيها النعيم العظيم، فماذا تكون الدنيا عنده؟ ليست بشيء. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، أنه عرف حقارتها من مقارنة، أنه رأى الجنة فعرف حقارة الدنيا وصغرت في عينه عليه الصلاة والسلام، فكان لا يمسك شيئا، يدخر قوت أهله لسنة وما زاد على ذلك فهو يتصدق به أولا بأول، ومات ودرع مرهون عند يهودي كما معروف. وعن عائشة رضي الله عنها أنها ذكر عندها أن عليا رضي الله عنه كان وصيا، يعني وصيا للنبي عليه الصلاة والسلام بالخلافة من بعده، فقالت متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت حجري، يقال حجري وحجري بالفتح والكسر، فدعا بالطست يعني ليبول كما في بعض الروايات، لأنه ثقل ما صار يستطيع الخروج البول، فكان يبول في إناء، فلقد انخنث في حجري، انخنث يعني أنه مات واسترخى جسده عليه الصلاة والسلام، وما شعرت وما شعرت أنه مات فمتى أوصى إليه. يعني هذا كان يشاع أن علي رضي الله عنه هو الخليفة لأنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأقرب الناس إليه وهو أفضل أهل بيته. علي أفضل أهل البيت كما هو معلوم، فظنوا أنه أوصى إليه بالخلافة. فعائشة رضي الله عنها أنكرت هذا وقالت متى أوصى إليه، لأن عائشة هي آخر الناس عهدا برسول الله عليه الصلاة والسلام، كان مسندته إلى صدرها ومات على صدرها وعلي غير موجود، فمتى أوصى إليه؟ كانت تقول لو أوصى إليه لكنت أنا حاضرة وعرفته وسمعته، لأنه مرض في بيت عائشة منذ أن ثقل إلى أن مات وبيت عائشة لم يخرج إلا مرة واحدة، خرج يهادى بين رجلين وخطب ثم رجع، فكان يمرض في بيت عائشة لأنه استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له فاستقر في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات، وعائشة معه الليل والنهار، فأنفت هذا لأنها حاضرة في آخر حياته ليلا ونهارا ولم تسمع تلك الوصية، فقطعا أنها لم تحصل فنفتها بقوة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال اتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. يعني اختلف العلماء في هذا الكتاب، هل هو كتاب ينص على الخليفة من بعده أو كتاب في بيان ما أشكل من أمر الدين، والأقرب الثاني أنه أراد أن يكتب كتابا ينص على الأحكام، هذا حلال هذا حلال هذا حرام هذا كذا، الأشياء التي فيها خفاء وقد لا تكون يعني منصوصا عليها صراحة، فأراد أن يكتب كتابا في بيان الأحكام المشكلة الخفية، فهذا هو الأقرب، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا بعضهم يقول قربوا له يكتب وبعضهم يقول لا، فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع، يعني تعظيما للنبي واحتراما له أنه يوحى إليه، وقالوا ما شأنه؟ أهجر؟ هجر يعني غلب عليه الوجع فصار يهذي، هجر هو الهجر هو الكلام الذي لا معنى له، قال هجر المريض صار يتكلم بكلام ليس له معنى، أهجر؟ استفهموه، قال دعوني فالذي أنا فيه خير، يعني بين لهم أنه ما هجر وأنه في كامل عقله عليه الصلاة والسلام، لكنهم نهاهم عن الاختلاف وأمرهم أن يتركوه. هذا الكتاب اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوحى إليه فيه شيء، ولو جاءه الوحي بهذا الكتاب لما تركه، لكنه اجتهد ورأى أن يكتب كتابا حرصا على أمته لئلا يضل عن بعض الأمور، ثم بدا له بتركه. وكان عمر رضي الله عنه ممن يؤيد عدم الكتابة من أجل أن يفتح الباب للاجتهاد، لأنه لو نص على الأحكام صراحة لهلك من خالف، لكن إذا كانت محتملة يكون في الأمر سعة، يا هذا يجتهد يأخذ بهذا القول هذا يأخذ بهذا القول، وقد يكون المسألة قولان وثلاثة، فكل على خير، المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر وخطأه مغفور له. فرأى عمر رضي الله عنه أن ترك الكتاب أوسع وأفضل، أولا حتى يجتهد المجتهدون يهجرون، وثانيا من أجل ألا يهلك من خالف لو نص على تلك الأحكام. والعلماء رجحوا رأي عمر بلا شك، ابن عباس رضي الله عنهما حزن على عدم كتابة الكتاب وصار يبكي إذا تذكره، وعمر رضي الله عنه كان يرى عدم الكتابة، ولا شك أن عمر أفقه من ابن عباس رضي الله عن الجميع، فرأي عمر أصوب من أجل فتح المجال، مجال الاجتهاد للأمة، وهذا الذي رضي النبي عليه الصلاة والسلام وترك كتابه واستقر على هذا. قال: أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وفي رواية أهل الكتاب يهود والنصارى، أخرجوا اليهود والنصارى. إذن المشركين يشمل أو يعم غير المسلم، سواء كان يهودي يهوديا نصرانيا أو بوذيا من أهل الأوثان والمجوس وغيرهم، فكل من ليس بمسلم فإنه مشرك، يجب إخراجه من جزيرة العرب. جزيرة العرب ما حدودها؟ نقول حدودها البحار الثلاثة: البحر الأحمر جهة الغرب، والبحر العربي من جهة الجنوب، والخليج العربي من جهة الشرق، لأن سميت جزيرة لأنها تحيط بها البحار من ثلاث جهات، بعضهم يسميها شبه جزيرة عربية، تحيط بها البحار من الجهات. إذن حدودها البحار. طيب من جهة الشمال حدودها الشام والعراق، يعني هذه ليست من جزيرة العرب، بداية أرض العراق والشام هذه خارجة عن جزيرة العرب، العراق من جهة الشرق والشام من جهة الشمال، هذه حدود جزيرة العرب. اليمن يدخل في جزيرة العرب، ودول الخليج كلها من جزيرة العرب. إذن هي ما دون البحار الثلاثة وإلى حدود الشام والعراق من جهة الشرق والشمال. لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج المشركين من جزيرة العرب؟ قالوا: لأن هذه عقر دار الإسلام، هذه هي منبع الإسلام، الإسلام خرج من هذه الجزيرة، فلا ينبغي أن تلوث بالمشركين، فيجب إخراجهم، إلا من كان لدخوله حاجة فإنه يدخل بقدر الحاجة ثم يخرج ولا يقر أن يسكن. لكن اليوم تغيرت الأحوال، نسأل الله العافية. إذن اللي يجيب سواق بوذي أو يهودي أو نصراني يأثم ولا لا؟ يأثم. اللي يجيب خادمة نصرانية يأثم ولا لا؟ يأثم، أنه أتى بها ودخلها جزيرة العرب وأسكنها بدون حاجة، فيه خدم مسلمون، وكونهم يقول المسلم يتلاعب وما يشتغل، نرد عليهم ونقول: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولكن الناس نسأل العافية نسوا هذا الحكم أو تنسوه، وكأنه غير موجود في الشريعة، ما في أحد اليوم ينتبه لهذا إلا من رحم الله. يستخدمون الخدم والعمال من جميع الجنسيات والديانات، ويفضلون غير المسلم على المسلم، ويتباهون بأن هذا الخادم غير مسلم، لكن يستحي أن يقول أنه مسلم أو الخادمة مسلمة. هذا كله من ضعف الدين والانكباب على الدنيا، نسأل الله العافية. لكن لو احتاج المسلمون إلى شخص غير مسلم لأمر لا يعرف إلا هو، هذه حاجة، يأتي قدر الحاجة ثم يخرج. وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني الوفود التي تأتي تعلن إسلامها عند النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرمهم ويقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، ترغيبا لهم في الإسلام وترغيبا لمن وراءهم بالإسلام. فإذا أكرم هذا الوفد رؤوس العشائر ورجعوا يتحدثون أن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن استقبالهم وأنه أكرمهم وأعطاهم أموالا واحترمهم وقدرهم، رغب غيرهم في الإسلام وجاءوا مسلمين. إذن يجب على ولي الأمر أن يكرم الوفود، لأن هذا من أعظم الدعوة إلى الله عز وجل. قال: وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها. الساكت يقولون هو ابن عباس، والناسي وسعيد ابن جبير. قال المهلب: الثالثة هي تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتجهيزه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فنفذه أبو بكر رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيته على خديه كأنها نظام اللؤلؤ، كأنها نظام اللؤلؤ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بالكتف والدوات أو اللوح والدوات، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر رضي الله عنه. فلما أكثر اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. نقول: لو كان هذا الكتاب من دين الله لكتبه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يترك، فما استقر عليه الأمر هو المرضي عند الله عز وجل. الله تعالى أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام وقال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فقطعا لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ البلاغ المبين. فلو كان هذا الكتاب من البلاغ المبين والناس بحاجة إليه لكتبه ولم يختلفوا في كتابته. فلا شك أن رأي عمر أصوب، وأن الأفضل هو ما استقر عليه الحال. لكن النبي عليه الصلاة والسلام فتح باب الاجتهاد، قال: إذا اجتهد، إذا حكم الحاكم واجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد فحكم فأخطأ فله أجر. إذن المجتهد ماجور على كل حال، إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور له. وذلك العلماء يقولون الاختلاف سعة. في شخص أراد أن يؤلف كتاب سموه كتاب الاختلاف، فقال له الإمام أحمد: لا، سمي كتاب السعة، الاختلاف سعة، في سعة على المسلمين. لكنه الاختلاف في الفروع، أما الاختلاف في الأصول فهو ليس برحمة، هذا فرقة، فرقة عذاب. فرق بين اختلاف في الفروع، اختلاف سائغ كل مجتهد وليس فيه يعني مخالف للنصوص، وذاك اختلاف في الأصول تفرق كتفرق أهل البدع، هذا مذموم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، مثل الخوارج والرافضة الصوفية الجهمية المعتزلة، هذا فرقة عذاب. أما اختلاف فيما يسوغ فيه الاجتهاد هذه رحمة، سعة في دين الله تبارك وتعالى. ولو شاء الله لأنزل النصوص صريحة دقيقة ما تحتمل إلا وجها واحدا، لكنه جل وعلا فتح باب الرحمة والسعة لعباده، فله الحمد والمنة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا، نتنازعوا في هذا الكتاب هل يكتب أم لا. عمر قال: حسبنا كتاب الله. كتاب الله ما في نص على أن الخليفة أبو بكر، قال: حسبنا كتاب الله، يعني يكفينا نقرأ القرآن ونجتهد ونستنبط ما نص عليه القرآن واضح، وما لم ينص عليه القرآن فإنه نص على العلل والحكم، فيستنبط من القرآن أحكاما لمسائل لحوادث لم تقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الاستنباط والاجتهاد. أما ما نص عليه أمر واضح، ولا تقربوا الزنا، ما يحتاج اجتهاد. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذا ما يحتاج اجتهاد. الميسر حرام ما في خلاف، لكن هل هذه المعاملة المعينة من الميسر أم لا؟ هذه قد يختلف فيها العلماء. معاملة معينة، هل هذا الشيء المعين مسكر أم لا؟ قد يحصل في خلاف. لكن الخمر المسكر لا خلاف أنه حرام، الميسر لا خلاف أنه حرام، لكن قد يختلفون في أعيان معينة هل تدخل في هذه القواعد العامة أم لا، هذا محل اجتهاد.